بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله. ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى:
عندكم شيء؟
لا.
وانت يا عبد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول شيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله: يعلم انه يجب عليه تعلم اربع مسائل. وهذه المسائل التي قال انه يجب على الانسان ان يتعلمها هي في الحقيقه تشمل الدين كله، وهي معرفه الله عز وجل في القلب، معرفه تستلزم قبول ما شرعه والإذعان له وتحكيم شريعته التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. والثانيه العمل به، العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. العبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج، والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. الثالث الدعوة إليه. الدعوة إليه أي إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله تعالى في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرابعة قوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا بد لهذه الدعوة من علم، من علم في شريعة الله عز وجل، حتى تكون دعوته عن علم وبصيرة ويتحقق فيه ما ذكره الله تعالى في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومجالات دعوة إليه كثيرة، منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة وإلقاء المحاضرات، ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات بالتويتر والصحف السائرة، ومنها الدعوة إلى الله بحلقات الذكر، تعليم خواص الطلبة، ومنها الدعوة إلى الله بالتعليم ونشر الدين عن طريق التعليم. ومنها الدعوة إلى الله تعالى في المجالس خاصة، إذا جلس الإنسان مجلسا عاديا في دعوة أو نحوها، ففي هذا مجالس للدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال، ويحصل هذا بأن يعرض مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة. ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب لها دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتقييمه، قد يكون أكثر فعالية من إلقاء الخطبة أو المحاضرة، إلقاء مرتب كما هو معروف. الأمر الرابع الصبر على الأذافين، الصبر عن حب النفس عن التسخط والضجر والملل، بل يكون نسيقا دائما في ذلك ويؤذي، لأن الأذية أعني أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم الصلح. وكلما طيت الأذية قرب النصر، وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته، بل النصر يكون ولو بعد موته، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأحسن به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان مجيدا. ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذه الصورة التي أقسم الله بها، التي أقسم الله فيها بالعصر الذي هو الدهر، وهو محل الحوادث من خير وشر. فقال: والعصر إن الإنسان لا في خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأقسم الله عز وجل بذلك على أن الإنسان، كل الإنسان في خس إلا من استقر في هذه الصفات الأرض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني جمعوا هذه الصفات الأربع: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لفتن. وذلك لأن العاقل البسيط إذا سمعها فلا بد أن يسعى لتخليص نفسه من الكفران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع. والشافعي رحمه الله لا يريد بذلك أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، ولكنه يريد أنها كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. هذا المراد رحمه الله.
الشيخ في سؤال ما بي سمعنا يا شيخ أن تفرق التعريف بين الوجوب وبين الإيجاز، ما أدري يا شيخ.
الإيجاز وصف للموت، والوجوب وصف للحكم، فيقال هذا الحكم وصف الوجوب لا الاستحباب، ويقال هذا الله تعالى أوجب على عباده كذا وقت. فالإيجاب وصف المشرع والوجوب وصف للحكم المشرع. نعم.
طيب كيف ذكر هنا عبارة الإمام الشافعي وقرأنا في كتاب مناقب الشافعي تحقيق الشيخ ملا خاطر رحمه الله يقول يا شيخ ذكر عبارة هذه نفسها لو ما أنزل لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكافتها هذه عبارة الإمام الشافعي ذكرها من الأخير في مناقب الشافعي. والشيخ نود تعريف
أقول لا فرق بين الدرقين لأن لو تدبر الناس هذه السورة لكافتهم هي معنى قول لو ما أنزل الله على عبادي حجة إلا هذه السورة لكافتهم.
شوف ما هو تعريف الأصل هو قال الأصول الثلاثة ما هو تعريف الأصل
الأصول الثلاثة الأصول جمع أصل والأصل يطلق عدة إطلاقات منها ما يبنى عليه غيره وهذه الأصول الثلاثة يشير بها إلى الأصول التي يتكلم السلام إلى الأصول التي يتكلم الإنسان فيها عنها في قبله من ربك وما دينك ومن نبيك.
طيب إعراب الأصول الثلاثة هذه الجملة أعرفها لك
كيف أعرفها؟ أعرفها ما في إعراب إلا إذا كان مرتبة فإذا كانت ترجمة مثلا إجازة فيها الرفع على أنها خبر مثل المحذوف الحاجة في الأصول الثلاثة وجدها فيها النص على أنها مفعل محذوف مثل المحذوف تقدير ألف سنة على جميع التقدير تقرأ هذه الأصول الثلاثة إيه؟
ما تعرف العلم
العلم العلم هو وصف ينكشف به ما كان خفيا وقيل إن العلم إدراك الشيء عليك إدراك الشيء علمه عليك فخرج بذلك عدم الإدراك وهو الجهل البصير وخرج أيضا إدراكه على خلاف ما هو عليه وهو الجهل المركب.
شيخ بالنسبة للبسملة نضبط اسم مشتقة من أي الراد في اشتقاق
الراد أنها مشتقة من المعنيين من السمو ومن السمع.
شيخ كيف التمييز؟
يعني اتزان ما في نعم لكن كون البحث الحالي نعم السرير صلى منه الله ونسال الله ان يمنحه التوفيق.
بارك الله
فيك. ان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني
اي صوره سيئه
صوره اني لبس جوره
اني خفت في الحدث
خلفنا لبس جوره يطاق الصبح وفي أثناء النهار قبل أن أصبح لبس عليه جورة آخر فالحكم من فوق يعني مش تمسح الآن هذا قبل الحدث قائم عنه قبل أن يقول أو يتغور. طيب وإذا كان بعد الحدث الشيخ بعد الحدث الحكم الأول
ولو كان لبس عليه فوق
ولا لبس الفوق إلا أنك إذا لبسه على طهارة فهي خلاء واستحيه أنه الحكم الفوق.
لا الطيب يشوف وإذا أردتني أنت الحال الأول يعني مثلا
لا
وكذلك التنادر
والتنادر مثل الخطأ
مثلا مسحت على التنادر ثم بعد ذلك مسحت عند النوم
مثلا ما نسمت على الجور
إذا قمت ما مسح على الجور
ما نسمت على
الجور تجد بشكل المقيمة إذا أراد الصفا تم مسح متاسف
ما لم تنتهي المدة إذا تعهر مسحه الصحيح ما لم تنتهي المدة.
طيب وإذا انتهت المدة يقول فيها أن قبل السفر يخلع ثم يتبقى المدة حق السفر تجد المدة
يخلع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من دروس في الأصول الثلاثة. يقول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل العمل، وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل نظري عقل يدل على أن العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أنه على وفق الشريعة إلا بالعلم. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم ثم يعمل. لكن هناك أشياء يعلمه الإنسان بفطرته، وهو العلم بأن الله إله واحد، فإن هذا قد فطر عليه الأب، ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم. أما المسائل الجزئية المنتشرة في الفقه فهي لا تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة صدرها بالأمر بالعلم، فقال: واعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أما قوله خلقنا فأمر دليله سمعي وعقلي. أما السمعي فكثير، مثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الدليل العقلي على أن الله وحده هو الذي خلقنا ففي قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا. ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق، ولم يكن يأتي حدثة بدون موجب، فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله تعالى وحده. وأما كونه رزقنا فأدلته أيضا كثيرة من كتاب السنة ومن العقل أيضا. قال الله تعالى: ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض من الماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والآيات في هذا كثيرة، وخلال الأحاديث ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الجنين يبعث إليه ملك فالأمر بأربع كلمات في كسب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وأما الدليل العقلي على الله الذي رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب أنشأه الله عز وجل كما قال الله تعالى: أفرأيتم ما تزرعون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. وأما قوله رحمه الله ولم يتركنا هملا فإن هذا هو الأمر الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. أما السمعية فمنه قوله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع تمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث وحساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هو عبث محض ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا بما المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. وأما قوله رحمه الله فالأرسل إلينا رسولا فهذا حق، فإن الله أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل، لأنهم هم الذين بينوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. فلذلك كان من حكمة الله ورحمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين. وقوله رحمه الله: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، حق يستفاد من قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن قوله تعالى: في من عصاه وعصى رسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالد فيها أبدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
السلام عليكم. سؤالي بس ما هو مقدار العلم الذي يكون يؤهل الإنسان للدعوة إلى الله عز وجل؟
ليس له حد محدود، لأن الإنسان يدعو إلى الله بما عز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فالدعوة إما يكون الإنسان متأهلا لها تأهلا مطلقا وهو الذي عنده علم كثير، أو تأهلا مقيدا بمسائل معينة. وفي كلتا الحالين يدعو الإنسان بحسب علمه.
عندي علم موسوعة. ورحمة الله وبركاته.
قدم إليك فضيلة الشيخ موظف في ورقة جدة بسؤال حول عملي في قطاع جماعي، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية. محمد بن صالح العثيمين، أنا الموظف في جمرة مطار جدة، بسؤال حول عملي في قطاع جمرة جدة، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية، لأن له أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية، ولعلي أطرح عليكم يا فضيلة الشيخ سؤالي الشامل على صورة كثيرة مع التوضيح لكل سؤال كما يلي: هل يعتبر تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من وإلى المملكة من البضائع من المكوث؟ مع العلم يا فضيلة الشيخ أن هذه الرسوم يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة الاستهلاكية للأفراد، بمعنى أن قيمة الرسوم يعني يتحملها المواطن بشكل غير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن هذا المجال الذي ذكرته قد يكون فيه خير كثير لمنع الأشياء الممنوعة شرعا، كما هو معروف. وأما ما يتعلق بالأمور الأخرى فإني أرى أن توجه هذا السؤال إلى دار الإفتاء في الرياض حتى يتبين الأمر لك. ولا
السؤال الثاني: أود أن أوضح لفضيلتكم أن عملي في أحد أقسام الجمرك ويتعلق بتفتيش الركاب القادمين من الخارج وكذلك البضائع، مع العلم أن الهدف من التفتيش ليس تحصيل الرسوم الجمركية، ولكن الهدف هو منع دخول المهربات والمتفجرات المسكرات وغيرها. هل هذا العمل يعتبر من الإعانة على أحد المكوث؟ أفيدونا هذا الله.
ليس هذا مما يكون في الإعانة على المكوث، ولكنه فيه منع بالشرع الذي قد يكون مخبئا في أمتعة هؤلاء القادمين، وكذلك منع الشر الذي يتضح أنه من الشر كالمخدرات وغيرها. نعم.
السؤال الثالث: ما رأي فضيلتكم في العمل بقطاع الجمارك، مع العلم أنه يمكن توجيهه بقرار إداري من مصلحة الجمارك إلى أي قسم من الأقسام الأخرى؟
هذا يرجع إلى ما تراه عنك وتستشير فيه إخوانك الذين تثق به.
يعني كل واحد فيها؟
يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول
رحمه الله الثانية يعني من القواعد الأربع أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكره معه في عبادته أحد. وجميل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله تعالى وأني مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذكر الإنسان مع الله أحدا ولا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضى سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى بعباد الكفر وإن تكفروا يرضه لكم. وقال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليه. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله تعالى لا يرضى الكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضا الله تعالى وغضبه، فيغضب لما يرضي الله ويرضى لما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يرضى بالمؤمن أن يرضى بهما.
الثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
الثالثة أن من أطاع الله ورسوله فإنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله وموادته ولو كان أقرب قريب إليه، لقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم من الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وذلك بحديث أن يوفت أخفة لأن الموالاة من حاد الله ورسوله ومواجهته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه أبدا. وموالاة النصارى بل وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموالاتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجد بوادهم أن يطلبوا ودهم في أي وسيلة كانت، وهذا لا شك مناسب إما للإيمان كله وإما لكماله، فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبين إليه وبغضه والبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع من نصيحته ودعوته إلى الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدة الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله في الناس وخلقهم لها. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قال رحمه الله ان الحنيفية ملة ابراهيم هي ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هي ملة نائلة عن الشرك المبنية على الاخلاص لله عز وجل، وهي ملة ابراهيم أي طريقه السلمي الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام، هي أن تعبد الله مخلصا له الدين بحيث لا تعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، مثل الصلاة والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. والعبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد لله عز وجل، وذلك فعل العبد، وهو التذلل لله محبة وتعظيم بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والثاني المتعبد به، وعلى هذا المعنى نقول إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى: ومن يراد عن ملة إبراهيم إلا من فتح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اقرأ العبادة.
قالوا: بذلك أمر الله جميع الناس خلقه له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
وبذلك يعني بالحنيفية السمحة من بني إبراهيم أرسل الله الرسل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المؤلف رحمه الله: معنى يعبدون يوحدون، يعني ان التوحيد من معنى العباده، والا فقد سبق على معنى العباده وعلى اي شيء تطلق. والخلق كلهم يعبدون الله عز وجل، كما قال تعالى: والله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها. وهذا السجود الكوني. واما السجود الشرعي فقال الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يطع الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء.
قالوا: اعظم ما امر الله به التوفيق وهو افراد الله بالعباده، واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، يقول رحمه الله ان اعظم ما امر الله به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك. التوحيد قال المؤلف رحمه الله هو افراد الله بالعباده، اي ان تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا احد من الخلق. تفرده وحده عز وجل بالعباده محبه وتعظيما ورغبه ورهبه. واعظم ما نهى الله عن الشرك، وذلك لان اعظم الحقوق عليك هو حق الله عز وجل. فاذا فرطت فيه فقد فرطت في امر هو اعظم الامور، وهو توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: اعظم الذنب ان تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم استدل المؤلف بامر الله تعالى بالعباده ونهى عن الشرك بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فامر الله تعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن اخلاص العباده له وحده. فمن لم يعبد الله فهو كافر متكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك. ومن عبد الله وحده فهو مسلم مشرك.
فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد أن يكون معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول رحمه الله: فإذا قيل لك: ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ أورد هذه المسألة بصيغة السؤال، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. قال: إذا قيل لك: ما الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما قال إن هذه الأصول الثلاثة التي يجب أن نسلم معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه: أتاه ملكان فأقعداه فسألاه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما المرتاد أو المنافق فيقول: ها لا أدري إن الناس يقولون شيئا فقلت. ومعرفة الله عز وجل تكون بأسباب، منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته وعظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال الله تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال الله تعالى قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا. وقال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الليل والعنفاق. ومنها أي من أداء معرفة الله النظر في آيات الشرعية وهي الوحي التي جاءت في هروس عليه الصلاة والسلام. فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل، كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومنها ما يوحي الله عز وجل لقلب المؤمن من معرفة الله سبحانه حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام جوابا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الجليل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما معرفة الإنسان دينه فيعرف ما تضمنه دين الإسلام من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودائم المفاتيح عنه. ودين الإسلام من تأمل وحق التأمل تأملا نبيا على الكتاب والسنة فلم عرف أنه دين الحق وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون، فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة حتى كأن العائد بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي. وأما معرفة الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم فتحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به أن يطالع من سيرته صلى الله عليه وسلم ما تيسر في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أحواله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وأن يتوكلنا على ذلك إنه وليه والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له: فإذا قيل لك بما عرفت، فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو المعبود ليس من معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وربى جميع العالمين، رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي
ليس لي معبود سوى. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. يقول رحمه الله: اذا قيل لك من ربك، يعني من هو ربك الذي خلقك وامدك واعدك ورزقك، من هو الله، من هو ربك؟ تقول: ربي الله وحده لا شريك له، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته التربيه. هي عباره عن الرعايه التي يكون بها تكون المرب. ويذكر كلام المؤلف رحمه الله ان الرب محفوظ من التربيه، لانه قال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. فكل العالمين قد رباهم الله بنعمته واعدهم لما خلقوا له وامدهم برزقه. قال الله تبارك وتعالى في محاوره موسى وفرعون، قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكل احد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمته. وقال مالك رحمه الله: وهو معبود ليس لي معبود سواه، هو الذي اعبده واتذلل له خضوعا ومحبه وتعظيما، افعل ما يامرني به واترك ما ينهاني عنه. ليس لي معبود سواه، اي ليس لي احد اعبده سوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين يقيمه. ثم تجلى المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مرب، لكون الله تعالى مربيا لجميع الخلق، تجلى بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمه لله تعالى وحده رب العالمين، اي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما يشاء عز وجل. قال رحمه الله: فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. فالعالم كل من سوى الله يكون عالما، لانهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء له آية تدل على انه واحد.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي بأي شيء عرفت الله عز وجل، فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية وهي العلامة على الشيء في الكلام التي تدل عليه وتبينه. وآيات الله عز وجل نوعا كونية وشرعية، فالكونية هي المخلوقات والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا فيكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته، يكون قول مخلوقاته من ذات عطف الخاص على العام. إذا فسرنا الآيات لأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل
فالله سبحانه وتعالى يغرق في آياته الكونية والمخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب السمعة وبالع الحكمة، وكذلك يغرق في آياته الشرعية وما فيها من العدل والاستناد على المصالح ودفع المفاسد. عرفه بآياته ومخلوقاته، ومن آياته أي من آيات الكونية العظيمة الشمس والقمر والسماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما، كل هذه من آيات الله عز وجل الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. الشمس والقمر، الشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل والى ان يحيى الله تعالى بالخراء العالم، تسير لمستقر لها كما قال تعالى الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العظيم العليم. وهي من ايات الله تعالى بحجمها واثارها، أما حجمها فعظيم كبير، وأما آثارها فما فيها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمة الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله، الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، إلا هذه السورة لكفتهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة، إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى:
عندك شيء؟
لا.
وانت يا عبد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول شيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله: يعلم انه يجب عليه تعلم اربع مسائل. وهذه المسائل التي قال انها انه يجب على الانسان ان يتعلمها هي في الحقيقه تشمل الدين كله، وهي معرفة الله عز وجل في القلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان له وتحكيم شريعته التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. والثانية العمل به، العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. العبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. الثالث الدعوة إليه. الدعوة إليه أي إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله تعالى في قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرابعة قوله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا بد لهذه الدعوة من علم في شريعة الله عز وجل حتى تكون دعوته عن علم وبصيرة ويتحقق فيه ما ذكره الله تعالى في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومجالات دعوتي إليه كثيرة منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة وإلقاء المحاضرات ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات التي تنشر في الصحف الدائرة ومنها الدعوة إلى الله بحلقات الذكر تعليم خواص الطلبة ومنها الدعوة إلى الله بالتعليم ونفذ الدين عن طريق التعليم ومنها الدعوة إلى الله تعالى في مجالس خاصة إذا جلس الإنسان مجلسا عاديا في دعوة أو نحوها ففي هذا مجالس للدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال ويحصل هذا بأن يعرض مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب لها دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتقييمه قد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو المحاضرة إلقاء مرسل كما هو معروف. الأمر الرابع الصبر على الأذاهين الصبر عن حبس النفس عن التسخط والضجر والملل بل يكون نشيطا دائما في ذلك ويؤول لأن الأذية أعني أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم الصلح. وكلما قويت الأذية قرب النصر وليس النصر مختصا بأن يوصل الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأحسن به وتمسكا به فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا. ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذه الصورة التي أقسم الله بها التي أقسم الله فيها بالعصر الذي هو الدهر وهو محل الحوادث من خير وشر فقال والعصر إن الإنسان لا في حسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأقسم الله عز وجل بذلك على ان الانسان كل الانسان يخص الا من استقر بهذه الصفات الارض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني جمعوا هذه الصفات الاربع: امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الامام الشافعي رحمه الله: لو ما انزل الله على عباده حجه الا هذه السوره لفتهم. وذلك لان العاقل البسيط اذا سمعها فلا بد ان يسعى لتخليص نفسه من الكفران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الاربع. والشافعي رحمه الله لا يريد بذلك ان هذه السوره كافيه للخلق في جميع الشريعه، ولكنه يريد انها كافيه للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالايمان والعمل الصالح والدعوه الى الله والصبر على ذلك. هذا المراد رحمه الله.
في سؤال ما بي سمعنا يا شيخ انه تفرق تعرف بين الوجوب بين الايجاد، ما ادري يا شيخ.
ما الايجاد وصف للموت والوجوب وصف للحكم، فيقال هذا الحكم وصف الوجوب لا الاستحباب، ويقال هذا الله تعالى اوجب على عباده كذا وكذا. الايجاب وصف للمشرعه والوجوب وصف للحكم المشرع. نعم
طيب الشيخ ذكر هنا عبارة الإمام الشافعي، إذا قرأنا في كتاب ناقد الشافعي تحقيق الشيخ ملا خاطر رحمه الله، يقول يا شيخ ذكر عبارة هذه نفسها: لو ما أنزل لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفتها. هذه العبارة الإمام الشافعي ذكرها من الأخير في ناقد الشافعي. والشيخ نود تعريف.
أقول لا فرق بين العبارتين، لأن لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم هي معنى قول لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم.
شوف ما هو تعريف الأصل، هو قال الأصول الثلاثة، ما هو تعريف الأصل؟
الأصول الثلاثة الأصول جمع أصل، والأصل يطلق عدة إطلاقات منها ما يبنى عليه غيره، وهذه الأصول الثلاثة يشير بها إلى الأصول التي يسأل السلام إلى الأصول التي يسأل الإنسان فيها عنها في قبله: من ربك وما دينك ومن نبيك.
طيب إعراب الأصول الثلاثة هذه الجملة أعرفها لك
كيف
أعرفها؟ ما هو الإعراب؟
ما في إعراب إلا إذا كانت مرتبة، فإذا كانت ترجمة مثلا إجاز فيها الرق على أنها خبر مثل المحذوف الحادث في الأصول الثلاثة، وجدها فيها النص على انها بفعل محذوف بفعل محذوف تقدير الف سنة. هذا جميل التقدير. اقرا هذه الاصول الثلاثه.
ما تعرف العلم؟
العلم هو وصف ينكشف به ما كان خفيا، وقيل إن العلم إدراك الشيء وعليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، فخرج بذلك عدم الإدراك وهو الجهل البصير، وخرج أيضا إدراكه على خلاف ما هو عليه وهو الجهل المركب.
شيخ بالنسبة للبسملة نضبط اسم مشتقة من أي الراجح في اشتقاقه؟
الراجح أنها مشتقة من المعنيين، من السمو ومن السمع.
كيف
التمييز؟ يعني اتفاق نحن لا تكون البحث الحالي. نعم التمييز صلى من في الله ونسأل الله أن يكون
التوفيق.
بارك الله فيك. إن لم تكن على قبل الحدث الحكم الفوقاني.
اي صورة سيدي. صورة اني اني لبست جورة.
اني خلقت في الحدث.
خلتنا خلتنا. لبست جورة. يطاق الصبح. وفي اثناء النهار قبل ان اصبح لبست عليه جورة اخر. فالحكم الفوقاني. يعني نستمسح الآن. هذا. قبل الحدث قال يعني قبل أن يقول أو يتغور. طيب وإذا كان بعد الحدث الشيخ بعد الحدث الحكم الأول
ولو كان لبست على الفوقان
ولا لبست على الفوقان إلا أنك إذا لبست على طهارة فهي خلاف واختحوه أنه الحكم الفوقان.
يعني الطيب يشوف وإذا أردت أن يعني الحل الأول يعني مثلا
لا
وكذلك التنادر
والتنادر مثل الخصال
مثلا مسحت على التنادر ثم بعد ذلك استخدمته عند النوم
مثلا. ما في على الجور
اذا قمت ما امسح على الجور
ما في هذا
بالنسبه لشكل المقيمه اذا اراد السفر تم مسح المسافر صحيح؟ ما لم تنتهي المده
اذا تاخر مسحه الصحيح في سنه الباب
ما لم تنتهي المده.
طيب وإذا انتهت المدة يقول قبل السفر يخلع ثم تبتدي المدة حق السفر
تجد مكان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمه الله أنه يجب على كل مسلم أو مسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من دروس في الأصول الثلاثة. يقول البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل ثم استدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل العمل. وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل نظري عقل يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة. ولا يمكن أن يعلم الإنسان أنه على الشريعة إلا بالعلم. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم ثم يعمل. لكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته وهو العلم بأن الله إله واحد فإن هذا قد فطر عليه الأب ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم. أما المسائل الجزئية المنتشرة في الفقه فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة صدرها بالأمر بالعلم فقال واعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أما قول خلقنا فأمر دليله سمعي وعقلي. أما السمعي فكثير مثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واما الدليل العقلي على ان الله وحده هو الذي خلقنا ففي قوله تعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. فان الانسان لم يخلق نفسه، لانه قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا. ولم يخلقه ابوه ولا امه ولا احد من الخلق، ولم يكن ياتي حدثه بدون موجب، فتعين بهذا ان يكون الخالق هو الله تعالى وحده. واما كونه رزقنا فادلته ايضا كثيره من كتاب السنه ومن العقل ايضا. قال الله تعالى: ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعموني، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والارض، قل الله. قل من يرزقكم من السماء والارض من السماء والابصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر فسيقول الله. والآيات في هذا كثيرة، وخلال في الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الجنين يبعث إليه ملك فيمر بأربع كلمات: بفتح رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. وأما الدليل العقلي على الله الذي رزقنا، فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب أنشأه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. وأما قوله رحمه الله: ولم يتركنا هملا، فإن هذا هو الأمر الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. أما السمعية فمنه قوله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت. وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث وحساب، أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هو عبث محض، فلا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. وأما قوله رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا، فهذا حق، فإن الله أرسل إلينا ما ترى هذه الأمة، أمة محمد، رسولا يتلو عليها آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى: وإني أمة إلا خلا فيها نذير. ولا بد أن يرسل الله رسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يقول للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل، لأنهم هم الذين بينوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. فلذلك كان من حكمة الله ورحمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين. وقوله رحمه الله: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، حق يستفاد من قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن قوله تعالى: لمن عصاه وعصى رسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ابدا. والايات في هذا المعنى كثيره.
السلام عليكم. ما هو مقدار العلم الذي يكون يؤهل الانسان للدعوه الى الله عز وجل؟
ليس له حد محدود، لأن الإنسان يدعو إلى الله بما علم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فالدعوة إما يكون الإنسان متأهلا لها تأهلا مطلقا وهو الذي عنده علم كثير، أو تأهلا مقيدا بمسائل معينة. وفي كلتا الحالين يدعو الإنسان بحسب علمه.
هذا العلم موسوعة. ورحمة الله وبركاته.
قدم إليك فضيلة الشيخ موظف في جمرة مطار جدة بسؤال حول عملي في قطاع الجمارك، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية. محمد بن صالح العثيمين، أنا الموظف في جمرة مطار جدة، بسؤال حول عملي في قطاع جمرة جدة، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية، لأن له أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية. ولعلي أطرح عليكم يا فضيلة الشيخ سؤالي الشامل على صورة ست أسئلة مع التوضيح لكل سؤال كما يلي: هل يعتبر تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من وإلى المملكة من البضائع من المكوث؟ ما العلم يا فضيلة الشيخ أن هذه الرسوم يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة الاستهلاكية للأفراد، بمعنى أن قيمة الرسوم يعني يتحملها المواطن بشكل غير مباشر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن هذا المجال الذي ذكرته قد يكون فيه خير كثير لمنع الأشياء الممنوعة شرعا، كما هو معروف. وأما ما يتعلق بالأمور الأخرى فإني أرى أن توجه هذا السؤال إلى دار الإفتاء في الرياض حتى يتبين الأمر، لك ولا لي.
السؤال الثاني، أود أن أوضح لفضيلتكم أن عملي في أحد أقسام الجمرك ويتعلق بتفتيش الركاب القادمين من الخارج وكذلك البضائع، مع العلم أن الهدف من التفتيش ليس تحصيل الرسوم الجمركية ولكن الهدف هو منع دخول المهربات والمستجرات المسكرات وغيرها. هل هذا العمل يعتبر من الإعانة على أحد المكوس؟ أفيدونا فضلك الله.
ليس هذا مما يكون في الإعانة على المكوس ولكنه فيه منع للشرع الذي قد يكون مخبئا في أمتعة هؤلاء القادمين، وكذلك منع للشر الذي يفترض انه من الشر كالمخدرات وغيرها. نعم.
السؤال الثالث، ما رأي فضيلتكم في العمل بقطاع الجمارك، ما العلم انه يمكن توجيهه بقرار اداري من مصلحة الجمارك لأي قسم من الاقسام الاخرى؟
هذا يرجع الى ما تراه عنك وتستشير فيه اخوانك الذين يتفقوا به.
كان كل واحد فيها
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول
رحمه الله. الثانية يعني من القواعد الأربع أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذكر الإنسان مع الله أحدا، ولا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضى سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليه. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله تعالى لا يرضى الكفر والشرك، فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضا الله تعالى وغضبه، ويغضب لما يرضى الله ويرضى لما يرضى الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك، فإنه لا يرضى المؤمن أن يرضى بهما. نعم.
الثالثة، قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
الثالثة أن ما أطاع الله ورسوله فإنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله وموادته ولو كان أقرب قريب إليه، لقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذه فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وذلك لأن الموالاة من حاد الله ورسوله وموادته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه أبدا. وموالاة النصارى بل وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموالاتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجد بوادهم أن يطلبوا ودهم في أي وقت كانت، وهذا لفت مناسب إما للإيمان كله وإما لكماله. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع من نصيحته ودعوته إلى الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم ارسلك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك امر الله في الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده، واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قال رحمه الله ان الحنيفيه مله ابراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هي الملة النائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، وهي ملة إبراهيم أي طريق الدين الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام، هي أن تعبد الله مخلصا له الدين بحيث لا تعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعباده هي التذلل لله عز وجل محبه وتعظيما بفعل اوامره واجتناب نواهيه، مثل الصلاه والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك من انواع العباده. والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد لله عز وجل وذلك فعل العبد، وهو التذلل لله محبة وتعظيم بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والثاني المتعبد به وعلى هذا المعنى نقول إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى: ومن يراد عن ملة إبراهيم إلا من فتح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اقرأ لعباده.
قالوا: بذلك أمر الله جميع الناس خلقوه له كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون.
وبذلك يعني بالحنيفية السمحة من بني إبراهيم أرسل الله الرسل كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أن يوحي إليك أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون، يعني أن التوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق. والخلق كلهم يعبدون الله عز وجل كما قال تعالى: والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. وهذا السجود الكوني، وأما السجود الشرعي فقد قال الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهدي الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، يقول رحمه الله: أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. التوحيد قال المؤلف رحمه الله هو إفراد الله بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحد من الخلق، تشركه وحده عز وجل في العبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق عليه هو حق الله عز وجل، فإذا فرطت فيه فقد فرطت في أمره هو أعظم الأمور، وهو توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم استدل المؤلف بأمر الله تعالى بالعبادة ونهى عن الشرك بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر الله تعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إخلاص العبادة له وحده. فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك، ومن عبد الله وحده فهو مسلم مشرك.
قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول رحمه الله: فإذا قيل لك: ما ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ أورد هذه المسألة بصورة السؤال، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. قال: إذا قلت من الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما قال إن هذه الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن يتولى عنه أصحابه، أتاه ملكان فأقعداه فسأله: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. وأما المرتاد أو المنافق فيقول: ها ها، لا أدري إن الناس يقولون شيئا فقلت. ومعرفة الله عز وجل تكون بأسباب، منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته وعظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال الله تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا. وقال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات من الألباب. ومنها، أي من أسباب معرفة الله، النظر في آياته الشرعية، وهي الوحي التي جاءت في هروب عليه الصلاة والسلام، فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد، عرف بذلك ربه عز وجل، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومنها ما يوحى الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه، حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام جوابا: السلام الله يسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الجليل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما معرفة الإنسان دينه، فيعرف ما تضمنه دين الإسلام من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودائم المفاتح عنه. ودين الإسلام من تأمل وحقق التأمل، تأملا نبيا على الكتاب والسنة فلما عرف أنه دين الحق، وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون، فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة، حتى كأن العائد بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي. وأما معرفة الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم فتحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به أن يطالع من سيرته صلى الله عليه وسلم ما تيسر في خرجه وسنه وشدته ورخائه وجميع أحواله. الله أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وأن يتوسلنا على ذلك إنه وليه والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له: فإذا قيل لك بما عرفت، فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو المعبود ليس من معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني من نفسي وربى جميع العالمين، رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سوى. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم، فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. يقول رحمه الله: اذا قيل لك من ربك، يعني من هو ربك الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك، من هو الله، من هو ربك؟ فقول ربي الله وحده لا شريك له، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تكون المربى. ويظهر كلام المؤلف رحمه الله أن الرب محفوظ من التربية، لأنه قال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، فكل العالمين قد رباهم الله بنعمته وأعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه. قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون، قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل احد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمته. وقال مالك رحمه الله: وهو معبود ليس لي معبود سواه، اي هو الذي اعبده واتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما، أفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهى عنه. ليس لي معبود سواه، أي ليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. ثم تجلى المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مربي، لكون الله تعالى مربيا لجميع الخلق، تجلى بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده رب العالمين، أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما يشاء عز وجل. قال رحمه الله: فكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فالعالم كل ما سوى الله يكون عالما لأنهم عالما على خالقهم ومالكهم ومدبرهم. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
يقول الله رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي بأي شيء عرفت الله عز وجل، فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية وهي العلامة على الشيء في الكلام التي تدل عليه وتبينه. وآيات الله عز وجل نوعا كونية وشرعية، فالكونية هي المخلوقات والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا فيكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته، يكون قول مخلوقاته من باب عطف الخاص على العام. إذا فسرنا الآيات لأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل فالله سبحانه وتعالى يغرق في آياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالع الحكمة، وكذلك يغرق في آياته الشرعية وما فيها من العدل والاستناد على المصالح ودفع المفاسد. عرفه بآياته ومخلوقاته. ومن آياته أي من آيات الكونية العظيمة الشمس والقمر والسماوات سبع والأرضين سبع ومن فيهن وما بينهما. كل هذه من آيات الله عز وجل الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. الشمس والقمر، الشمس آية من آيات الله عز وجل بكونها تكون خيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل والى ان يحن الله تعالى بخراب العالم، تكون بمستقى لها كما قال تعالى: والشمس تجري بمستقى لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهم ايات الله تعالى بحجمها وآثارها، أما حجمها فعظيم كبير، وأما آثارها فما فيها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار وغير ذلك.